أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الكفارات، وقد توقفنا عند قول المصنف والخلوع عن العوض، أي لو اعتق العبد الذي هو في الكفارة، فلو اعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة، لا بد أن يكون العتق عتقا محضا للكفارة. أما أن يعتقه ويشترط عليه أن يعوضه بعوض فلا يجوز ذلك. لماذا؟ قال: لعدم تمحض القربة. لابد أن يكون العبد بدون عوض ويقوم على عتقه بنية الكفارة التي عليه، وفي انعتاقه بذلك نظر، يعني لو أنه اعتقه عن الكفارة بعوض هل ينعتق أم لا ينعتق؟ نقول لا ينعتق، بل فيه نظر. لماذا؟ قالوا: باعتبار أن القربة لم تتمحض، وباعتبار آخر أن العتق قد حصل بالصيغة، ولكن العتق الذي حصل هل يكون عتقا كاملا أم لا يكون عتقا كاملا؟ لأن الإشكالية الآن في عتقه، فهل ينعتق أم لا ينعتق؟ وإذا انعتق هل ينعتق عن الكفارة أم لا ينعتق عن الكفارة؟ طبعا هنا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، يعني ربما يقال بأنه يعتق ولكن لا يقع عن الكفارة. قال: وفي انعتاقه بذلك نظر. وقطع المصنف في الدروس بوقوعه، ينعتق والعوض باطل، يعني هي معناه. وكذا لو قال له غيره: اعتقه عن كفارتك ولك علي كذا، واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا لا عن الكفارة ولا عن غيرها. ليش؟ باعتبار أولا أن القاعدة تقول لا عتق إلا في ملك، فلما أن يقع العتق على ما ليس بملكين لا يصح العتق. اعتق عبدك وعلي كذا، هذا ليس كأنما هو عوض عن ذلك العبد المعتق، فمن هنا المصنف جزم بعدم العتق مطلقا سواء كان بعوض أم بغير عوض. اعتق عبدك فأنت اعتقت عبدك امتثالا لأمري، فهل يقع أم لا يقع؟ يقول لا يقع مطلقا. لا يقع عمن؟ لا يقع عني. اعتق عبدك عني، لا يقع، لأنه لا عتق إلا في ملك. نعم، لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، يعني كأنما هنا في حكم الشراء،
لكنه ما وقع في ملكه. لأنه اعتقه قبل أن يقع في ملكه.
أحسنت. ومن هنا أيضا يقع الإشكال، نقع في نفس الإشكال. والنية هنا من الوكيل، لكن ربما تخرج لو أنه مثلا قصد البيع بما في ذمة الآمر، لما أن قال اعتق عبدك بعوض عندي لك، فهو قصد هذا المعنى أنه قد باعه عليه بعوض عنده وأعتقه وكالة عنه بهذا المعنى. نعم،
لكن هل الملك هو وقت العتق أم وقت العتق يكون قبل وقت الملك؟
لا، بعد أن قال، بعد أن قال ولك العوض عندي، بعد أن قال له ولك العوض عندي، فهو كأنما اعتقه وكالة عن الآمر، وكأنما وقع وقع البيع بما في ذمة الآمر.
لا عتق إلا في من؟
وأوقعه هنا بعنوان وكالة، ما اعتقه عن نفسه، وكالة عن الآمر.
يملكه قبل أن يدفع العوض.
إيه ممكن.
يعني هو البيع لازم هذا ينقل الفلوس لهذا ولا بعد
يأخذ. اعتبارا تتم الملكية. اعتبارا تتم الملكية.
بس مشكلة يعني ما يتأقن.
ما يحتاج. أقول قال لا اعتق عبدك ولك العوض، هاي الوكالة نفسها.
يعني عادة ملك
ولا عتق إلا في ملك، فكأنما هو اشتراه بعوض عنده ووكله في عتقه.
بس هو أيضا بعد ما يعني لا تتمحض القربة، فإذا ما تمحضت القربة من بابا ولا يكون غير مقبول.
لا، هو لا تتمحض، لا تتمحق، لا تتمحض القربة بالنسبة إلى له رقبة الكفارة، لكن هنا نحن نتكلم عن المطلق، يعني مو عن الكفارة. وحتى لو كان عن الكفارة
إذا قلنا وقع في ملكه فأصبح
حتى عن الكفارة غاية ما في الأمر. أنا قلت لك وكالة عني اعتق. قال والنية هنا من الوكيل، لا بد من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر ولو لحظة. شوف
يعني لو ما نوى هذا النية
لقوله صلى الله عليه وآله لا عتق إلا في ملك، فينوي، ينوي هكذا على أنه ينتقل إليه ولو للحظة فيتم العتق. وفي كونه هنا قبل العتق أو عند الشروع فيه الملكية، يعني ملك الرقبة، هل هي عند العتق بعد أن نوى ولو للحظة، عند العتق أو عند الشروع فيه، يعني قبل العتق عفوا أو عند الشروع في العتق أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، أو يكون العتق كاشفا عن ملكه بالآمر، يقول أوجه. عندنا أربعة أوجه. الأول أن الملكية تحصل قبل الاعتاق لأنه لا عتق إلا في ملك، هذا واحد. الوجه الثاني أن الملكية والاعتاق تحصلان معا لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب، وهو قول الآمر. الثالث أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك، وهذا لا وجه له. الوجه الرابع أن الملكية تحصل بالأمر والعتق يحصل بالصيغة، وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر. قال والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق، هذا هو الوجه. قال والنية أي المشتملة على قصد الفعل على وجهه متقربا، يعني من قصد الوجوب أو الاستحباب أو الانتقال إلى الله عز وجل والمقارنة للصيغة، أي أن تكون النية مقارنة للصيغة لصيغة العتق، والتعيين للسبب الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا، وسواء تغاير الجنس أم لا، كما يقتضي الإطلاق، أي جنس الكفارة يعني على تقدير تعددها في الذمة مثلا، كما يقتضيه الإطلاق، وصرح به في الدروس، ووجهه أن الكفارة أو وجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة، والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه. يعني هنا تتميز الكفارة بحسب الأمر عن القصد الذي قصده، لابد. ويشكل بأنه مع اتحادها في ذمته لا اشتراك، يعني مع اتحاد الذمة، مع اتحاد الكفارة في ذمته لا اشتراك، فتجزي نيته عما في ذمته من الكفارة هذه أو هذه، لأن غيره ليس مأمورا به، بل ولا يتصور وقوعه منه في تلك الحالة شرعا، فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر والتمام في غير موضع التخير، فإن كل منهما في موضعه ولا يصح من المكلف غيره. والأقوى أن المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه كإفطار يومين من شهر رمضان وخلف نذرين كذلك، يعني لا حاجة إلى التعيين. نعم لو اختلفت أسبابه توجه ذلك، يعني توجه وتعين السبب ليحصل التمييز، وإن اتفق مقدار الكفارة وقيل لا يفتقر إليه مطلقا حتى لو اختلفت أسبابه. قال وعلى ما اخترناه لو أطلق برأت ذمته من واحدة لا بعينها، المهم هو مطالب باثنتين أو ثلاث أو أربع، أعتق واحدة تقع عن واحدة بما في ذمته، يعني قال لا بعينها، فيتعين في الباقي الإطلاق.
يعني مثلا لو كانت عليه كفارة قتل الخطأ، كفارة الذنب، عتق رقبة هي مرتبة كفارة، إنزين لو أعتق عبد يقول على الكفارة يعني تبقى عليه رقبة واحدة؟
لا لابد أن يتحد السبب، يعني يتحد السبب مو الأسباب متعددة، أسباب متعددة قلنا الأول أن يخصص هاي عن ماذا، لكن لو عليه كذا كفارة مع الإفطار واعتقت عبد فيقع عن واحدة أما في ذمته. قالوا على ما اخترناه لو أطلق برأت ذمته من واحدة لا بعينها، فيتعين في الباقي الإطلاق سواء كان بعتق أم غيره من الخصال المخيرة أو المرتبة على تقدير العاجز، ولو شك أو ولو شك في نوع ما في ذمته أجزاه الإطلاق عن الكفارة على القولين، يعني المتقدمين في لزوم تعيين السبب وعدم لزومه، كما يجزيه العتق عما في ذمته ولو شك بين كفارة ونذر ولا يجزي ذلك، أي العتق عما في الذمة في الأول، أي في الصورة الأولى التي كان يشك في نوعية ما في ذمته من الكفارة، نقول لا يجزي، لابد أن يعين. وأما إذا اتحل السبب نعم. قال ولا يجزي ذلك في الأول كما لا يجزي العتق مطلقا ولا بنية الوجوب، يعني لا مقيدا بكونه كفارة ولا بكونه عما في الذمة، ولا يجزي العتق بقصد الوجوب أيضا من دون قصد الكفارة أو عما في الذمة. قال ومع العجز يصوم شهرين متتابعين، أي ومع العجز عن العتق في المرتبة يصوم شهرين متتابعين هلاليين، وإن نقص إن ابتدأ من أوله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه 30 بعد الثاني، يعني 30 يوم بعد الثاني. إيش قوم أقول يفتح سيارتك. ولو اقتصر هنا، يعني فيما لو شرع من أثناء الشهر، ولو اقتصر هنا على شهر ويوم تعين العدد فيهما، يعني كيف؟ يعني إذا صام 30 يوم والشهر كان 30 يوم ما كان 29، فبعد ذلك كف عن الصوم، نقول يجب عليه إعادة ما صامه حتى يكون بينهما ماذا؟ تتابع. تتابع. لكن لو صام 29 كان الشهر، وصام 30 فاليوم 30 داخل من الشهر الثاني، فصار بينهما تتابع، يمكنه بعد ذلك شنو؟ أن يفرق باقي الأيام ولو بيوم. أما إذا كان على رأس الشهر ولم تصم ولا يوم من الشهر الثاني فعليك الإعادة.
إذا كان هذا اليوم الأخير يوم شارك يبني على أنه من شهر سابق،
إيه؟
يعني ما فايدة.
نعم، ولهذا يوم الشك
بتصوم
من شعبان. تصوم بأي عنوان؟
عنوان
من شعبان؟
استحباب من شعبان.
إيه؟ ما تقدر تقول من شهر رمضان. زين، لاحظ قال ولو اقتصر هنا، يعني فيما لو شرع في أثناء الصوم على شهر ويوم تعين العدد فيهما، خلاص. يعني شو تعين العدد فيهما؟ اتضح بالفعل على أن هذا الشهر 29 وانت صمت 30 فيصح. لكن لو كان 30 ولم تصم 31 حتى يكون الأول من الشهر الثاني عليك الإعادة. زين، قال ولو اقتصر هنا على شهر ويوم تعين العدد فيهما، والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالإفطار اختيارا، ولو بمسوغه كالسفار، ولا يقطعه غيره، يعني لا يقطع التتابع غير الإفطار الاختياري، مثل شنو؟ قال كالحيض والمرض والسفر ضروري، يعني عقلا أو عرفا. أما الواجب فهو ضروري شرعي، يعني لو كان الحج مثلا الواجب ضروري شرعي، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور. هذا إذا فاجأه السفر، أي عرض له لزوم السفر. أما لو علم به قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد بخلاف الحيض للزومه في الطبيعة عادة، فلا يضر التتابع العلم بعروضه، بعروض شنو؟ الحيض مثلا أو بعروض العيد. لا، الواجب واجب
داخل.
إيه؟ بينما العيد يعلم أنه رايح يجي العيد ويقطع عن الصوم، نقول لا عليه الإعادة. لكن لو هي تعلم المرأة أن رايح يجيها الحيض، نقول هذا شيء نعم قهري يسمونه مو اختياري.
زين لو كان مصائم نذر انه مثلا اذا صار كذا بيسافر في هالشهر النذر ما يقع له لانه على صيام ما كفار وهذا مصور لإفطار اختياري.
المهم مو ما يقع النذر، يقع النذر لكن يجب عليه إعادة. إيه؟ لأنه هو عجز نفسه بنفسه يعني. قال والصبر إلى سن اليأس تغرير، أنها تصبر إلى أن تصل إلى سن اليأس حتى ما تأتيها الدورة وتصوم، هذا تغرير يعني تفعيل من الغرور يعني، أي تعريض للواجب إلى الفوت وهو مرفوع بناء على أنه خبر مبتدأ وهو أي والصبر. والصبر إلى سن اليأس تغرير، تغرير، فتغرير هنا شنو؟ خبر، يعني الصبر تغرير بالواجب وإضرار بالمكلف، وتجب فيه النية والتعيين كالعتق وما يعتبر في نيته، ولو نسيها ليلا جددها إلى الزوال، فإن استمر إليه لم يجز ولم يقطع التتابع على الأقوى لأنه انقطاع قهري فلا يضر بالتتابع. ومع العجز يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.